إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد افتتحنا الكلام على موضوع في غاية الدقة والأهمية وهو موضوع التكفير والانحراف فيه عن الجادة المستقيمة وهذا موضوع كما ذكرنا في غاية الخطورة وبلاء الأمة به بلاء قديم ومعاناة المسلمين منه معاناة قديمة كم بدل من الاعتقادات والمناهج وكم أحدث الفساد والشر في المسلمين وبلادهم ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الأمر الخطير وتحذر من أهله لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أكبر من غيرهم وهذا يدخل تحت الأصل العام الذي هو ضرر البدع في الإسلام فإن البدع تبدل الدين من داخله تلبس الحق بالباطل وتورث المسلم الحيرة والشك وتجعله ينصرف عن الجادة المستقيمة في الكتاب والسنة ومنهج السلف فلا أضر على الدين من الابتداء والإحداث من أن يكون في الدين ما ليس منه اعتقادا أو منهجا أو عملا فهذا الأمر إخوة الإسلام في غاية الدقة والأهمية والخطورة ينبغي لكل مسلم أن يتعرف عليه على حسب ما يستطيع حتى يستقيم بفضل الله تعالى على الطريق المستقيم الواضح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وعلماء الإسلام قرنا بعد قرن. وخصوصا أن هذا الأمر يكثر ويعظم ويشتد تأثيره على المسلمين، ومعاناة المسلمين منه لا تزال قائمة موجودة، ولا يزال يؤثر فيهم أصحاب هذا المنهج المنحرف، ويحدثون في بلاد المسلمين من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله، وقد رآه المسلمون بأعينهم في بلادهم من الفوضى وعدم الأمن والاستقرار وسفك الدماء وغير ذلك من أمور لا يرضاها الله تبارك وتعالى، ولا بعث بها نبيا ولا أنزل بها كتابا. وفي بداية الكلام عن هذا الموضوع إخوة الإسلام، لابد أن نعرف أولا ما هو التكفير، ما معناه، ما حقيقته. لابد أن نعرف هذا أولا كما جاء في دين الإسلام قبل أن نتعرف على الانحراف في هذا الأمر. لابد أن نتعرف أولا على المعنى الصحيح لهذا الأمر. قضية التكفير قضية واضحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالحون، فلابد أن نفهم هذا أولا حتى نعرف الحق. لابد أن نعرف الحق ابتداء، لابد أن نعرف الصواب أولا، لابد أن نعرف أولا ما جاء به دين الله عز وجل، ما جاء به الكتاب وجاءت به السنة وفهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى صار مقررا معروفا لدى علماء الإسلام. وكما قلنا ونكرر دائما، ليس في الإسلام حزبية ولا طائفية، ولا يجوز أن يعرض أمر في الإسلام على مفهوم حزبي، على فكر شخص أو جماعة أو طائفة. لا يجوز أن تعرض قضية من قضايا الإسلام إلا على ما جاء به الإسلام، إلا على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وورثوه لمن بعدهم من علماء الإسلام، كما هو موجود مسطور مكتوب في دواوين الإسلام. لا يجوز أن يفهم أحد شيئا من أمور الإسلام على فهمه الخاص ويطرحه للناس بناء على ذلك، فإن هذه هي حقيقة الابتداع في الدين كما ذكرنا كثيرا. فإذا أردت أخي في الله أن تعرف أي أمر من أمور الإسلام في اعتقادك أو عملك، في صلاتك وصيامك، في معاملتك مع الناس، في أي شيء، فلا بد أن تكون هذه المعرفة كما جاء به دين الله تعالى. لا يجوز أن تعبد الله سبحانه وتعالى بفهم مختلف، بمنهج مختلف، بطرح مختلف. لا بد أن يكون المسلم ملتزما بما جاء في دين الإسلام، بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بما نشأ عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. كل شيء سوى ذلك فباطل، لا يجوز لأحد أن يتمسك به ولا أن يدعو إليه ولا أن ينسبه إلى الإسلام. فقضية التكفير إخوة الإسلام إذا أردنا أن نفهمها ونعرفها، فلا بد أن نرجع إلى الأصل، إلى الأساس، أساس الدين، أصل الدين. قال الله، قال رسوله، قال السلف. ولأن الدين إخوة الإسلام عربي بلسان العرب، هكذا نزل القرآن وهكذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عربيا، بعث في عرب بعث بلسان العرب، وبعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته عامة للثقلين، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه تكلم بلسان العرب، ونزل عليه القرآن بلسان العرب. فدين الإسلام إذن في جميع ما يشتمل عليه اعتقادا أو عملا أو سلوكا أو خلقا لا بد أن يفهم أولا على حسب ما تفهمه العرب. ولهذا تجد في دراسة العلوم الشرعية إذا أردنا أن نتكلم مثلا على أحكام الصلاة على سبيل المثال، فإن أول شيء يبتدئ به علماء الإسلام أن يعرفوا المسلم معنى الصلاة، وهكذا يدرس طلاب العلم، يدرسون أولا تعريف الصلاة، ما هي الصلاة، ما معناها، لأنك لا تستطيع أن تتعامل مع شيء إلا إذا عرفته أولا، لابد أن تعرف معناه. وإذا أردنا أن نتعرف على معنى الشيء فإننا نقول فيه أولا هذا الشيء في اللغة كذا. في الصلاة مثلا يدرس طلاب العلم الصلاة لغة كذا، وبعد ذلك يدرسون المعنى الشرعي للصلاة، الصلاة لغة كذا وشرعا كذا. لماذا؟ لأن الدين عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد أن تفهم أولا المفاهيم الشرعية، المصطلحات الشرعية، القضايا الشرعية على فهم العرب. والشرع يأتي من عند الله سبحانه وتعالى بتعديل على هذا المعنى، يخصصه أو يقيده أو يضع له حدودا معينة. فمثلا الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، الصلاة في لغة العرب في لسان العرب هي الدعاء، ولكن المعنى الشرعي حدد هذا الدعاء فجعل الصلاة دعاء في شكل معين. ما هو هذا الشكل المعين؟ يقول علماء الإسلام الصلاة أقوال وأفعال محددة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وفي أثناء هذه الأقوال والأفعال من بدايتها إلى نهايتها هي دعاء لله سبحانه وتعالى. فجاء المعنى الشرعي للصلاة يحدد المعنى اللغوي، يضع فيه بعض الحدود. وهكذا كل مفهوم شرعي. الصيام مثلا، الصيام في لغة العرب هو الامتناع، أنك تمتنع عن شيء، أي شيء، هذا هو الصيام. فجاء الشرع حدد هذا الامتناع، أنك تمتنع عن أمور معينة في فترة معينة. فهذا أمر مفيد جدا إخوة الإسلام، إذا أردنا أن نتكلم عن أي قضية من قضايا الدين فلا بد أن نعرف معناها أولا، وإذا أردنا أن نعرف معناها فلا بد أن نرجع أولا إلى لغة العرب، إلى لسان العرب، لأن الدين هكذا نزل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بعث. ثم بعد ذلك نتعرف على الحقيقة الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف وضحت هذا المفهوم. فإذا عرفنا ذلك إخوة الإسلام فلنتكلم أولا على معنى الكفر. ما هو الكفر؟ الكفر في لغة العرب هو التغطية والستر، التغطية والستر، هكذا يفهم العرب إذا استعملوا كلمة الكفر أو تخاطبوا بكلمة الكفر. فلما جاء الشرع بين لنا حقيقة الكفر بوضوح، وبين هذا المفهوم اللغوي لكلمة الكفر، فالكفر بمعنى عام عند علماء الشريعة، عند علماء الإسلام، هو ما خالف معلوما من الدين بالضرورة. الكفر عند علماء الإسلام معنى الكفر، حقيقة الكفر، ما خالف معلوما من الدين بالضرورة. وما معنى المعلوم بالضرورة؟ المعلوم يعني معلومة، معلومة معينة من الدين، أمر نعرفه، نعلمه، نعتقده، ندين لله تعالى به. وهذه المعلومة يسمونها ضرورية، يعني معلومة عند جميع المسلمين، من الأساسيات، من الأصول، من القضايا العظيمة في دين الإسلام، يعرفها جميع المسلمين، لا يمكن أن تخفى على مسلم، الصغير والكبير، العالم والجاهل، هي معروفة عند جميع المسلمين. فإذا حصلت مخالفة لهذا المعلوم بالضرورة من الدين فإن هذا هو الكفر. وصور المخالفة سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. السؤال هنا، ما علاقة هذا المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي؟ الكفر في اللغة هو التغطية، الستر، وفي الشرع ما خالف معلوما من الدين بالضرورة. ما العلاقة بين الأمرين؟ كما ذكرنا لكم، التعريف الشرعي يحدد الحقيقة اللغوية، فكل ستر وتغطية في لغة العرب تسمى كفرا، وأما في الشرع فهي ستر الحق، تغطية الحق. فالكافر بالمعنى الشرعي عندما يقال فلان كافر من الناحية الشرعية، يعني ليس بمسلم. لماذا سمي كافرا؟ لأنه ستر الحق، غطى الحق. وما هو هذا الحق؟ هل هو أي حق؟ الجواب لا، وإنما هو حق محدد، وهو المعلوم بالضرورة من الدين. فإذا ستر هذا المعلوم بالضرورة سترا معينا محددا بمعنى المخالفة فهذا هو الكفر بالمفهوم الشرعي. وبالمثال يتضح المقال. من أنكر وجود الله تعالى، من قال إن الله عز وجل ليس بموجود، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى كافرا. وهذا الأمر الذي قاله يسمى كفرا من الناحية الشرعية. لماذا؟ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة، وهو وجود الله. ربنا سبحانه وتعالى موجود، حي، هو الذي خلق العالم، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فمن قال إن الرب غير موجود، أو إنه لم يخلق العالم، أو إنه لا يستحق العبادة، فهذا كفر. لماذا يعد كفرا؟ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة، ستر الحق في هذا الأمر. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول، لم يرسله الله تعالى ولم يبعثه للناس، فهذا يسمى كفرا. لماذا؟ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم معلومة ضرورية من الدين، لا تخفى على أحد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهكذا كل أمر كما سنمثل به إن شاء الله تعالى، إذا كان كفرا فلأنه اشتمل على هذا، اشتمل على معنى ستر الحق، إنكار المعلوم من الدين، أو مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا اشتمل الأمر على ذلك إخوة الإسلام فهذا هو الكفر الذي نتكلم عنه. وإذا تأملنا في نصوص الكتاب والسنة فإننا نجد أن هذا الكفر له أقسام، ليس الكفر على صورة واحدة أو قسم واحد، ولكنه أقسام وصور وأنواع، حصرها علماء الإسلام في ستة أقسام. قال العلماء الكفر على ستة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب. والقسم الثاني كفر الجحود، الجحود. وكلاهما إنكار. التكذيب والجحود إنكار. ما معنى التكذيب وما معنى الجحود؟ التكذيب والجحود إنكار. ونحن عرفنا معنى الكفر، فالتكذيب والإنكار إذن هو تكذيب وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. فمن كذب أو جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فالتكذيب والجحود إنكار، هذا هو الاتفاق بينهما. والاختلاف في أن التكذيب إنكار بالقلب واللسان، يعتقد القلب الإنكار ويصرح اللسان بذلك، وأما الجحود فهو إنكار باللسان دون القلب، فيكون القلب في داخله مقرا مصدقا موقنا ولكنه يكذب باللسان. المثال: من اعتقد في قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب وحاشاه، وصرح بذلك، قال بلسانه إن محمدا كذاب وحاشاه من ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تكذيبا. اعتقد وصرح، اعتقد في قلبه وصرح بلسانه. وشخص آخر يعتقد في قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه رسول نبي أرسله الله تعالى وبعثه للخلق، ولكنه قال بلسانه إن محمدا كذاب وحاشاه من ذلك، فهذا يسمى جحودا لأنه كذب باللسان دون القلب. ما الدليل إخوة الإسلام؟ كل شيء في الدين لابد أن يكون بدليل. قال الله، قال رسوله، قال السلف. لا يجوز كما ذكرنا أن يفهم دين الإسلام إلا كذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تأمل في الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يجحدون، فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود. نحن نعلم جميعا حتى الصغار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عند المشركين حتى قبل بعثته بالصدق والأمانة، فلم يكونوا يعرفون عنه كذبا أبدا. حتى عندما سأل هرقل أبا سفيان، وكان كافرا قبل أن يسلم، عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنتم تجربون عليه كذبا قط؟ فقال: لا. فما كان صلى الله عليه وسلم يكذب أبدا حتى قبل البعثة. فإذا بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، هل كانوا يعتقدون أنه كذاب؟ كيف وهو لم يكذب على الناس أفيكذب على الله صلى الله عليه وسلم؟ فالكفار كانوا لا يعتقدون أن الرسول كذاب، ولكنهم كانوا يجحدون. يجحدون يعني ماذا؟ يعني يكذبون باللسان، يقولون له: هذا كذب، هذا ليس بصحيح، وهم يعتقدون في أنفسهم أنه صادق. دليل آخر من القرآن، يقول الله تعالى في فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم في قلوبهم يوقنون أن الرسول حق وأن ما جاء به حق، لا يعتقدون في قلوبهم أنه كذب، ولكنهم يكذبون باللسان، يقولون له بألسنتهم: أنت كذاب. فالحاصل إذن إخوة الإسلام، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة بقلبه أو بلسانه بأحدهما أو كليهما فهذا كفر، يسمى كفر تكذيب أو كفر جحود على حسب ما ذكرنا. فمن أنكر وجود الله تعالى أو ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه وصفاته، من أنكر الملائكة أو الرسل أو الكتب سواء كان ذلك بقلبه أو بلسانه، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة حتى ولو في باب الأعمال والتكاليف العملية، كمن أنكر وجوب الصلاة، من قال إن الصلاة ليست فرضا وليس في الإسلام شيء يسمى بالصلاة، أو ليس في الإسلام صيام، أو ليس في الإسلام حج، هذه تسمى معلومات ضرورية. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا كفر، كفر تكذيب أو كفر جحود على حسب ما ذكرنا. فهذه صورة من صور الكفر إخوة الإسلام، وهي الإنكار. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يسمى كفرا بنص الكتاب والسنة وبالإجماع المعلوم المتقرر لدى أئمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الكفر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث إخوة الإسلام من أقسام الكفر هو كفر الاستكبار. الاستكبار، الاستكبار معناه العلو، الأنفة، أن الشخص يستكبر عن أمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ترى فإن الاستكبار ليس فيه إنكار، الاستكبار ليس فيه إنكار للدين ولا لأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه علو. المستكبر يأنف ويتعالى أن ينقاد لله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا النوع إخوة الإسلام كفر إبليس. إبليس عليه لعائن الله كان كفره من جهة الكبر. من أين أتينا بهذا؟ هل أتينا بهذا من عندنا؟ الجواب لا، إنما هو كتاب الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وحتى نفهم هذا بصورة أكبر فلنعرف ماذا حدث من إبليس. إبليس أمره الله تعالى أن يسجد لآدم عليه السلام، فهل أنكر إبليس أمر الله؟ هل قال إن الله لم يأمر بهذا الأمر؟ الجواب لا. هل أنكر إبليس ربوبية الله؟ الجواب لا. هل أنكر وجوده؟ الجواب لا. هل أنكر أن امتثال هذا الأمر واجب عليه؟ الجواب لا. بل كان يخاطب ربه كما ذكر الله تعالى في القرآن: رب كذا، رب كذا، رب بما أغويتني، رب أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يخاطب من يعتقد أنه رب وإله. فما الذي حدث وكيف كفر إبليس؟ الجواب: استكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني لا يصلح أن يتذلل المخلوق الأعلى للمخلوق الأدنى. هذا في فهمه الفاسد، وإلا فهذا فهم فاسد في أصله، فإن طبيعة الطين أفضل من طبيعة النار، وليس هذا هو الموضع الذي نريده الآن. فإبليس استكبر عن أمر الله تعالى، قال أنا لا أصلح لهذا، ولا يصلح أن توجه لي هذا الأمر، هذا لسان حالي، لأنني مخلوق أعلى في الرتبة، فأنف وتعالى استكبر، رد الأمر على الله. فهذا كفر بنص الكتاب كما عرفنا، وهذا معلوم لدى كافة المسلمين، يسمى عند العلماء كفر استكبار. فمن استكبر عن دين الله تعالى وشرعه، عن أمره سبحانه وتعالى، من قال إن هذا الأمر لا يناسبني، لا يناسبني أن أصلي، لا يناسبني أن أصوم، لا يصلح هذا الأمر، يأنف يتعالى على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر معلوم بالضرورة من الدين، لأنه خالف أمرا معلوما بالضرورة من الدين في وجوب الانقياد لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العبد ينقاد لسيده ولا يجوز له أن يتكبر عليه. هذه حقيقة فطرية في قلوب الناس. فهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفر. القسم الرابع إخوة الإسلام هو كفر الشك، كفر الشك. والشك كما هو واضح هو التردد، عندما تشك في أمر فأنت متردد فيه، لا تقطع، لا تجزم. فالشك إن كان في أمر معلوم بالضرورة من الدين فهو كفر أيضا، لأن الدين يطلب فيه الاعتقاد الجازم، لا بد أن يكون المسلم جازما متأكدا قاطعا من أمور الدين، لا بد أن يكون قاطعا بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته، لا بد أن يكون قاطعا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يكون في قلبه شك، لأن الشك يتنافى مع الإيمان. كيف يكون العبد مؤمنا وهو شاك متردد؟ فالإيمان لا بد فيه من يقين وجزم، لا يجوز فيه شك ولا تردد. فإذا تردد العبد في شيء من هذه الأشياء فهذا يتنافى مع الإيمان، لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. فمن شك في وجود الله تعالى أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو أي أمر أو أي ركن من أركان الإيمان أو أي أمر من المعلومات الضرورية في دين الإسلام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم الزنا والخمر والسرقة وغير ذلك، من شك في هذه الأمور فإنه يكون كافرا، لأنه لم يقطع بأمر الله تعالى، لم يقطع بالحق، والحق لابد فيه من قطع. القسم الخامس إخوة الإسلام هو كفر النفاق، كفر النفاق. والذي نعنيه هنا أن يبطن العبد الكفر ويظهر الإسلام عياذا بالله تعالى، أن يكون في قلبه، في اعتقاده، في داخله كافرا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، ولكنه يظهر للمسلمين أنه معهم ومنهم، ويقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو الفرق بينه وبين التكذيب والجحود، فالتكذيب والجحود فيهما تصريح بالكفر، وأما النفاق فليس فيه ذلك، النفاق ليس فيه تصريح بالكفر، إنما الكفر يكون في الداخل والعياذ بالله. وهذا هو ما يعرفه المسلمون جميعا عن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن هناك من يدعون بالمنافقين، نزلت فيهم الآيات تفضح شأنهم وتبين حالهم وتوضح كفرهم، هذا كله معروف لدينا جميعا. كان كفرهم في ماذا إخوة الإسلام؟ في أنهم كانوا في داخلهم لا يؤمنون بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يقولون بألسنتهم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون مع المسلمين أحيانا ويتعاملون معهم بأحكام الإسلام الظاهرة وهم في قلوبهم كفار بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يوضح لك الحقيقة، حقيقة كفر هؤلاء. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في ماذا؟ في هذا الكلام، أنهم لا يقولون ما يعتقدون، لا يقولون ما في قلوبهم حقا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي بلسانه، وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم. فهذا هو كفر النفاق. فمن أبطن في داخله والعياذ بالله الكفر بالله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، من أبطن في داخله خلافا لأمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام ولكنه في الظاهر لا يصرح بذلك، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويحج مع المسلمين، لا يعلن باعتقاده هذا، فهذا كفر نفاق. ومعنى كفر النفاق إخوة الإسلام أنه كفر عند الله تعالى. فهذا الشخص الذي ذكرنا حالته كافر فيما بينه وبين الله، لا ينفعه إسلام، لا تنفعه الشهادة، لا تنفعه الأحكام العملية، وهو لو مات على حاله هذا خالد مخلد في نار جهنم أبدا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكن في أحكامنا نحن في أحكام الدنيا نتعامل معه بالظاهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يعامل أولئك المنافقين بظاهرهم، يتعامل معهم بأحكام الإسلام وبأمور الإسلام، ويكل سريرتهم إلى الله عز وجل. وهذا أمر سنحتاج إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على مسألة التعامل بالظاهر. يبقى لنا إخوة الإسلام القسم الأخير من أقسام الكفر، وهو كفر الإعراض. والإعراض معناه الترك، الإعراض معناه الترك، أنت معرض عن شيء يعني تتركه. والإعراض الذي يعد كفرا في دين الإسلام هو الإعراض عن دين الإسلام، الإعراض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسالة، عن الدين، بمعنى أنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه. وهذا هو الفرق بينه وبين الأقسام السابقة، فإن الأقسام السابقة كانت تشتمل على إنكار أو ما أشبه ذلك، لكن المعرض الذي نتكلم عنه الآن هو الذي يترك الرسول، يترك الدين من الأساس، لا يهتم، لا يهتم، عنده لا مبالاة، لا يبالي بالأمر، الرسول صادق أو كاذب هذا لا يعنيني، دين الإسلام حق أو باطل هذا لا يعنيني، هكذا يقول في نفسه وفي لسان حاله. فهذا هو المسمى بالإعراض. وهذا كفر لأن الاستجابة للرسول واجبة، ولأن الإيمان بالله واجب، فلا بد من هذا، لا بد من تحقق الإيمان. فإذا لم يتحقق الإيمان فهذا كفر على أي وجه كان، سواء كان بالتكذيب أو الجحود أو الإنكار أو غير ذلك، طالما أنه ليس هناك إيمان، ليس هناك دخول في دين الإسلام. فكل من لم يدخل في دين الإسلام، كل من لم يؤمن بالله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أيا كان السبب الذي يدعوه إلى ذلك. فكثير من الناس تجدهم على هذه الصفة، يعرضون عن دين الإسلام، لا يهتمون، يبقى على شأنه، ولعله يكون على غير ملة أصلا، وهذا كثير جدا في الناس نسأل الله السلامة، وخصوصا في بلاد الكفر تجد من لا دين له، إذا سألته عن دينه يقول ليس لي دين، ليس لي اعتقاد، لا يؤمن بشيء، ولا يهتم بالأمر أصلا، لا يهتم بمسألة الدين ولا الكتب ولا الرسل ولا الرب ولا غير ذلك من الأساس. فمن أعرض عن دين الإسلام عن الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يستجب له أيا كان السبب فإنه يعد كافرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فلا بد من الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى دخولا حقيقيا فهذه ستة أقسام إخوة الإسلام اشتملت على المعنى الذي ذكرناه ما خالف معلوما من الدين بالضرورة فكل ما خالف معلوما من الدين بالضرورة جحودا أو تكذيبا أو استكبارا أو شكا أو نفاقا أو إعراضا أيا كانت الصورة فإنه يدخل في حقيقة الكفر وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.